الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا موضع القنوت في صلاة الوتر، متى يكون؟ يا أبو أحمد، والأرجح أنه بعد هذا الطهر من الركوع. ما ورد في حديث أنس ومن طريق عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، ما مراده؟ ها؟ مراد القراءة وطول القيام، وليس معناه أنه القنوت والدعاء، فإنه قد ذكر الدعاء وقال ما كفي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، ولا تعارض بين طريق عاصم والفرض الأخرى. ثم أخذنا رفع اليدين، فهل ترفع اليدان لدعاء القنوت ولا ترفع؟ يا مختار، ترفع. ما الدليل؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها بصلاة الفريضة في نازلة، فيقاس عليه، قاسه الإمام أحمد وغيره. وأيضا من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وقد جاء الحث على رفع اليدين في الدعاء، وثبت هذا عن من من الصحابة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن خمسة من التابعين. ومن لم يرفع هل نمطر عليه؟ لا نمطر عليه. ذكرنا فائدة أن رفع اليدين في الدعاء أو عدمه له ثلاث أحوال. هيا إبراهيم، مواضع ورد فيها الرفع فهذه يرفع فيها كالاستسقاء، ومواضع ورد إنكار الرفع فيها فهذه الرفع فيها ماذا؟ ينكر، كرفعه متى؟ الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. والثالث سكت عن رفع اليدين فيها، فلم يذكر بها الرفع ولا عدم، والأصل رفع اليدين. فما معنى حديث أنس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يبدو بياض إبطيه، أي المبالغة في الرفع. لماذا نحمله على هذا المحمل مع أنه يقول ما كان النبي يرفع؟ يعني قد جاءت أحاديث أن أنس رضي الله عنه حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواطن من الدعاء، فتعين حمله على ما تقدم. طيب، نقرأ أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالقنوت في الوتر. في هذا الكتاب صفة قنوت الوتر أو قنوت الوتر ذكر مسألة: هل لا بد من التزام الدعاء الوارد في حديث الحسن أو يجزئ إن دعا بغيره ولم يدعو به أصلا؟ ويدخل في هذه المسألة ضمنا: هل يقتصر في الدعاء على ما جاء في حديث الحسن أو إن دعا به له أن يزيد؟ مسألتان متقاربتان. المسألة الأولى: هل معنى أنه لا بد أن يأتي بدعاء الحسن أو له أن يأتي بغيره ابتداء ولا يذكر حديث الحسن؟ والمسألة الثانية قريب منها: هل إذا جاء بدعاء الحسن بالدعاء الذي جاء في حديث الحسن يكتفي به أو له أن يزيد على ذلك؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يلتزم بما ورد في حديث الحسن من الدعاء، وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولا يزيد عليه شيئا. وهذا قال به جماعة من الشافعية، بل بعضهم جعل هذا متعينا. حتى قال بعض فقهاء الشافعية الشهير بالمستظهري في كتابه الحلية في اختلاف العلماء، قال: ولو ترك من هذا كلمة مما جاء في حديث الحسن أو عدل إلى غيره لا يجزئه ويسجد للسهو. هذا قوله، وإلا فمذهب الشافعي أنه لا يتعين كما نقله النووي رحمه الله. قال: والمذهب أنه لا يتعين النووي، وبه صرح الماوردي والقاضي حسين والبغوي والمتولي وخلائق. وقال أبو عمرو بن الصلاح: قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب، بل مخالف لجماهير العلماء. فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء. وبعضهم قال: الأفضل أن يلتزم بما ورد في حديث الحسن ولا يزيد عليه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه يدعو به في قنوت الوتر، ولو كان يعلم خيرا في الزيادة لعلمه الزيادة، لو كان يعلم خيرا في الزيادة لعلمه ذلك. فلما اقتصر على تعليمه هذه الكلمات دل على أنه لا يزاد عليها. القول الثاني أن ما ورد في حديث الحسن لا يتعين، بل له أن يأتي به وله أن يحكي بغيره ابتداء، يدعو بغيره، وإن دعا به واقتصر عليه جاز، وإن دعا بغيره أيضا جاز، وإن دعا به وزاد عليه شيئا من المشروع أيضا يجوز. كذا قال، وهذا قول أكثر العلماء، بل قد حكاه القاضي عياض كما تقدم اتفاقا. قال: فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء، لا يلزم دعاء معين يأتي به، وإن لم يأتي به فهو مخالف. وهذا قال به ممن هو قول الجمهور، ممن قال به صرح به سفيان وهو مذهب الحنفية. وحكاه النووي أيضا عن الجمهور. قال: وهل يتعين هذه الكلمات؟ فيه وجهان: الصحيح والمشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين، بل يحصل بكل دعاء. وقال أيضا في كتاب الأذكار: واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت، إلى أن قال: ولكن الأفضل ما جاءت به السنة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، واختيار ابن حزم وغيرهم من أهل العلم. وصح عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: ليس في قنوت الوتر شيء مؤقت، إنما هو دعاء واستغفار. سنده صحيح عند ابن أبي شيبة: ليس في قنوت الوتر شيء مؤقت، وإنما هو دعاء واستغفار. استدل هؤلاء بأن حديث الحسن ليس فيه المنع من الزيادة، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء أن يدعو به في الوتر، أي على فرض صحة الزيادة في الوتر. سبق أن الظاهر أن الرواية التي ليس فيها ذكر أرجح، لكن على القول بصحتها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يدعو به في قنوت الوتر، ولم يمنعه من الزيادة عليه. أيضا استدلوا بحديث علي في سنن أبي داود، وتقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وتقدم أنه قد جاء قريبا من هذا اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده من صلاة الليل. فمنهم من حمل على السجود، ومنهم من حمل على القنوت. استدلوا أيضا بما ورد عن السلف، قالوا هذا هو فعل السلف الذي ساروا عليه. فعل ذلك عمر في محضر جمع كبير من الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه أحد، كان يدعو بغير ما ورد في دعاء في حديث الحسن. وأثر عمر هو في صحيح ابن خزيمة، وعند ابن وهب الجامع وغيرهم سنده صحيح أن عمر خرج ليلة في رمضان ومعه عبد الرحمن ابن عبد القاري، فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه في رمضان ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط 2 و3 و4. فقال عمر: والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هي، والتي تنامون عنها أفضل من الذي تقومون. يريد آخر الليل، لأنهم كانوا يصلون أول الليل، فقال: صلاة آخر الليل أفضل، التي تذهبون تنامون عنها. فكان الناس يقومون أولا، وكانوا يلعنون السفرة في النصف. ما المراد بالنصف؟ نصف من رمضان كما تقدم. اللهم قاتل الكفر، يدعون بهذا الدعاء، الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا، والذي إنه كان بعد الظهور. وقول: إن عذابك لمن عاديت ملحق، وفي بعض: إن عذابك بالكفار ملحق. تقرأ ملحق وملحق، والأشهر ملحق بكسر الحاء. قيل معناه: إن عذابك بالكفار ملحق، أي من نزل به عذابك ألحقه بالكفار. قيل المعنى: أي من نزل به عذابك ألحقه بالكفار، ذكر هذا ابن الأثير في النهاية. وقيل المعنى: إن عذابك بالكفار ملحق، أي ملحق بهم الضرر ويصابون به، ومن حل عليه عذابك أصيب. فهذا كما ترى صحيح من فعل السلف، يقرؤون في هذا الدعاء. وهذه الذي في آخر: اللهم إياك نعبد، هذه سورة من القرآن كانت تسمى بسورة الحفظ، وكانت في مصحف عبد الله بن مسعود، وكان ابن مسعود يقوم بها كل ليلة. جاء بإسناد لا بأس به. إلى عبيد بن عمير، سند صحيح إلى عبيد بن عمير، طريق بن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير أنه بلغ أنهما هاتان السورتان سورتان من القرآن في مصحف بن مسعود، وأنه يوتر بهما كل ليلة. السورتان هذه السورة: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، والحفد هو الخدمة، نعمل في طاعتك ونخدم في طاعتك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. والسورة الثانية: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نحفرك ونخلع ونترك من يفجرك، أي من يعصيك ويخالفك. وهذا الدعاء بهاتين السورتين في القنوت صح عن جماعة من السلف، بل بعضهم كان يختصر على القنوت بهما ويسجد، يقنط بهذين السورتين: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. السورة الثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهتف نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. وهما سورتان نسختا. وقد جاء عن جماعة حتى بعض أهل العلم أوجب قال القنوت بهاتين السورتين واجب لأنه الذي صح عن جماعة من السلف، والصحيح ليس فيه وجوب ولكن صح عن جماعة من السلف. أيضا جاء عن ابن مسعود عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول في قنوت الوتر، ثبت عن ابن عباس بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء السماوات السبع وملء الأرضين السبع وملء ما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا قد صح في صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن غير من الصحابة، عن ثلاث من الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله متى؟ عند الرفع من الركوع. وهذه الرواية عن ابن عباس كذا أنه كان يقول في قنوت الوتر، هل معنى أنه يقول حين يرفع من الركوع ثم يقنط للوتر، أو يجعله في ضمن قنوت من الوتر؟ ظاهر الأثر أنه محتمل. كذلك جاء بإسناد صحيح عند أبي داود في مسائله، لكن ما رأيت السماع، هو عن محمد بن سيرين قال كان معاذ القاري في ذلك القيام، فهل أدرك ذلك محمد بن سيرين؟ هذا الذي يحتاج إلى نظر، ولا الإسناد كله ثقات. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي قال أخبرنا أنبأنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين، وهذه السنوات كلهم ثقات. قال كان من دعاء معاذ القاري في ذلك القيام، يعني في صلاة الليل في رمضان: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسله، اللهم ألق في قلوبهم الرعب وخالف بين سلمهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك وزدهم رعبا على رعبهم، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واللهم ألق في قلوبهم الرعب، واللهم خالف بين كلمهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك وزدهم رعبا على رعبهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب أخيارهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. وأيضا نقل هنا عن جماعة من التابعين صح عنهم، منهم من كان يقنط بالسورتين المذكورتين سابقا، ومنهم بغير ذلك. والحاصل من هذا أن الإتيان بما جاء في حديث الحسن كما سمعت أن تلك الزيادة في قنوت الوتر مما تفرد به بعض الرواة وخالفه شعبة فلم يزدها، فعلى هذا بأي دعاء دعا في قنوت الوتر أجزاه ذلك، وعلى هذا عمل السلف. وإن زاد إن دعا بما جاء في حديث الحسن وزاد عليه بعض الدعاء فليس هناك ما يمنع منه، بل عمل السلف على يدل على جوازه، وصح هذا عن ابن عباس وعمر في محضر جمع كبير من الصحابة وغيرهم. وكما سمعت أن دعاء القنوت لا يلازمه الإنسان، وإن فعله وزاد أجزأه ذلك وجاز له، وإن اقتصر على ما ورد في حديث الحسن وسجد أجزأه ذلك، والله أعلم. ها؟ يزيد هذا الذي قال في حديث علي، يعني كان في دمام يصلي في زمن الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل، يأتي بما جاء في حديث الحسن بن علي ويزيد ما جاء في حديث علي بن أبي طالب، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ويكتفي بس. طيب، سيأتي التنبيه. هو هنا ذكر فصلا طيبا منقول من كتاب الدعاء للشيخ بكر رحمه الله، بكر بن عبد الله أبو زيد، وهو كتاب مفيد جدا، تصحيح الدعاء من أحسن ما ألف في هذا الباب. ترى العلماء ينقلون، ينقل منه الشيخ الألباني، ينقل منه بعض علماء في زمنه وهو ما زال حيا. وفي هذا الفصل نقل فصلا طيبا في تنبيهات لمن أراد الزيادة على ما ورد في حديث الحسن بن علي أنه يراعي هذه الأمور التي ذكرها، نحو 11 تنبيها نقرأها إن شاء الله. قال فصلا في ضوابط الزيادة في دعاء القنوت. سبق أن الأفضل التقيد بالوارد في دعاء الحسن بن علي، مؤلف ويرجح هذا لأنه حسن ذلك الحديث صححه بزيادة في قنوت، وكذلك بالوارد في حديث علي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يقول الأفضل التقيد بهذا. لكن لو زاد القانت على ذلك جاز له، لكن هذه الزيادة لها ضوابط وهو ما سنذكره في التنبيهات الآتية. التنبيه الأول أن يجتنب التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء، وهو أمر منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال وداعية للرياء والإعجاب وتكثير جمع المعجبين به. وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث. هذا التنبيه الأول، ألا يتعمد تلحين الدعاء، يلحن الدعاء تلحين القرآن، هذا ليس من السنة. بل يدعو بصوته العادي المعتاد ويظهر الضراعة والابتهال إلى الله تعالى دون تلحين للدعاء. التنبيه الثاني أن يجتنب جلب أدعية مخترعة لا أصل لها. بعضهم يخترع أدعية بنفسه
قالوا بعضهم يتكلف حفظ أدعية وإذا جاء يلقيها يغلط، يعني يأتي يدعو يغلط بالدعاء. لماذا يغلط؟ لأنه ما يدعو بشيء في قلبه، يدعو بشيء حفظه. التنبيه الثالث قال أن يجتنب التزام أدعية وردت في أحاديث ضعيفة. يقول لا يلتزم أدعية معينة وهي واردة في أحاديث ضعيفة، ثم ذكر منها جملة مما ورد ويلتزمه بعض الداعين. قال ومنها التزام ما ورد بسند فيه واهي الحديث فلا يصح، ومنه أي ما ورد من حديث من طرق واهية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بين أن معناه ليس في مخالفة، ولكن التزامه دائما وهو فيه طرقه واهية ليس من السنة. التنبيه الرابع أن يجتنب قصد السجع في الدعاء. وتأمل قصد السجع، أي لا يقصد السجع في دعائه والبحث عن غرائب الأدعية المسجوعة على حرف واحد. وقد أنكر على ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال له وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي الاجتناب. فلا يتكلف السجع، ربما بعض الداعين يبحث عن الأدعية المسجوعة ولا يدري ما معناها. قال ومن الأدعية المخترعة المسجوعة اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. هذا من الأدعية المخترعة. التنبيه الخامس أن يجتنب اختراع أدعية فيها تفصيل أو تشقيق في العبارة، يعني يفصل في أمور النار أو في أمور الجنة، يعني أشياء ربما تحدث البكاء والشهيق وربما تحرك العواطف. اللهم إنا نعوذ بك من النار وسلاسلها وزقومها وحياتها وكذا إلى آخره. اللهم إنا نسألك الجنة وأنهارها وثمارها ومساكنها وقصورها. خلاص الجنة ما فيها، اللهم نسألك ماذا؟ الجنة وخلاص. ها؟ أيوه. سعد بن أبي وقاص يعني أنكر هذا سعد على ولده، أنا سمعه يدعو بهذا التفصيل، أنكره على ولده كما في مسند الإمام أحمد ما ذكر. جاء في الحديث من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم اعذه من النار، يسأل الجنة ويصعد من النار. التنبيه السادس أن يجتنب التطويل بما يشق على المأمومين ويزيد أضعافا على الدعاء الوارد، فيحصل من المشقة واستنكار القلوب واستنكار القلوب وفتور المأمومين مما يؤدي إلى خطر عظيم يخشى على الإمام أن يلحقه منه إثم. يجتنب التطويل، بعض الداعين إذا دعا يدعو نصف الساعة أو أكثر ربما أو حولها، ربما يمل ويتعب المأموم هو رافع يديه، وربما أدعية لا يفهمها المأموم لأنها مخترعة مصطنعة وهذا متكلف. ثم ذكر عن الإمام أحمد ما هو المقدار الذي يكون قنوت الوتر عليه، هل له مقدار معين؟ ذكر عن الإمام أحمد ثلاث روايات، أنه بقدر سورة إذا السماء انشقت، قال يقنت يدعو في القنوت بقدر سورة إذا السماء انشقت. وفي رواية أخرى عن أحمد أنه يدعو بقدر ما جاء في دعاء عمر الذي قرأنا، بقدر ما جاء في دعاء أبي الذي فعله في زمن عمر، هم ينسبون إلى عمر. ورواية ثالثة كيف شاء. ثم ذكر فائدة، قال لكن إذا كان القانت إماما فلا يختلفون، أي لا يختلف أهل العلم في منع التطويل الذي يشق بالمأمومين. ثم استدل على ذلك بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالة قراءة القرآن، وقال لو أفتان أنت يا معاذ وهو يقرأ القرآن، قال فإذا كان إماما فلا خلاف أنه يمنع من التطويل. قال التنبيه السابع أن يجتنب إرادة أدعية تخرج مخرج الدعاء لكن فيها إدلال على الله، يعني فيها اعتداد بالطاعة التي يفعلها الإنسان. قال حتى إنك لتسمع بعضهم في أول ليلة من رمضان، يعني ما صام إلا يوما وما قام إلا ليلة، يدعو قائلا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وقد يدعو به بعض في آخره ولا يقرنه في قوله وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا، لم يظهر أنه فيه قد قدم عبادات وأنه إن دعا بقبولها يدعو بالتجاوز عن التقصير. قال تخرج مخرج الدعاء ولكن فيها إدلال على الله. ثم نبه التنبيه الذي يلي أن يترك ألفاظ لا حاجة إليها، قال زيادة ألفاظ لا حاجة إليها، قال إما من ألفاظ الصحافيين والإعلاميين، قال كقول بعض الداعين يدعو للأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب الصحة والعافية، يعني جعل هذه الأمة يأتي عليهم وهي ترفل في ثوب الصحة والعافية، قال فمادة رفل مدارها على التبختر والخيلاء، فانظر كيف يحصل الدعاء بأن تقابل النعمة بالمعصية، وهكذا يفعل تجاوز السنن وهجر التفتيش بكتب لسان العرب. وذكر منها أن بعضهم يقول اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في سبيلك في كل مكان، قال الأولى لا تزاد في كل مكان، بل من كان مجاهدا في سبيل الله يدعى له. ومن الألفاظ قال المولد لفظة الشعب، اللهم اجعل الولاة رحمة لشعوبهم، قال وهذا من إطلاق اليهود من أنهم شعب الله المختار. ولكن لو ترى قد جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم نبه التنبيه الأخير على أنه لا تعرف في سنة دعاء القنوت أن يستفتح بغير ما ذكر في حديث الحسن، يعني من ثناء أو دعاء. قال لأن الصلاة كلها حمد وثناء، فلا يحتاج أن يستفتح دعاء القنوت بالحمد والثناء. إلى أن قال فلم أرى في المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل أن المصلي يجلب أنواعا من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر، ولم أخص لهذا بأثر ولا إثارة إلا من بعض الأئمة بعد عام 1400. والاستدلال له بحديث فضالة بن عبيد وهو من إقامة الدليل على غير موضعه. على كل من هذه ذكرها الشيخ بكر تنبيهات في كتابه تصحيح الدعاء. وهي اجتهاد وبعضها تنبيهات جيدة، ذكر هذا في كتاب قنوت الوتر الصفحة 176 وما بعدها. والحاصل من هذا أن قنوت الوتر فيه دعاء وضراعة إلى الله تعالى، ولا يتخذ ذلك للمباهاة أو للمفاخرة أو للسجع، أو من الذي يأتي بالدعاء الأحسن، ومن الذي يسجع سجعا أكثر، ومن الذي يبكي من خلفه. وربما صار بعضهم إذا دعا يبكي ويبكي ويشتد بكاءه، وإذا قرأ القرآن لا يبكي. فلا يحصل توسع في هذه الأمور ولا يسترسل الإنسان. قال ما هو وجه الانتقال في قدر صور المجاهدين في سبيلك في كل مكان؟ قال يدعى المجاهدين في سبيل الله، وهذا شامل، يعني ليس هناك داعي تقول في كل مكان، لأن قولك المجاهدين في سبيلك هذا يشملهم أيضا في كل مكان. وقال أئمة الحرم كلهم يلحنون الدعاء، الحجة في ماذا؟ في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما إجماع السلف، وغيرهم قد يفعل ما يوافق عليه وما يخالف فيه. يعني عن دعاء أئمة الحرم كان ينكره الشيخ بس. نعم هو بلا شك ربما يقنتون بعض الليالي ساعة أكثر من الصلاة. الله طارق، هذا بلا شك مثل هذا مخالف للسنة. يبكي في الدعاء هم يبكي في القرآن. الشيخ الفوزان ينكر عليهم التلحين والتطويل، وأخي ينكر كل أهل العلم. هذا أخي يقول الشيخ محمد فزام وطلاب يسلمون عليك وعلى الطلاب. وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أخي يقول القول بجواز الزيادة في القنوت رجحه الشيخ ابن عثيمين وقيده بما لا يشق على المأمومين، وهكذا هو ترجيح اللجنة الدائمة. أخي يسأل عن القنوت في غير صلاة الوتر من الصلوات الخمس، إذا وجدت نازلة يقنط في الصلاة الخمس. كما في حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس. فرجع عن أنس وغيره في الصحيحين مجملا قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. جاء عن ابن عباس في الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا هو الصحيح. بعضهم قال لا يكون قنوت في النازلة إلا في الصلوات الجهرية، الصحيح أنه يقنط مطلقا إذا وجدت نازلة في الجهرية والسرية. قال أيهما الأفضل في صلاة الوتر، في آخر الليل أو أوله؟ الأفضل لمن طمع أن يقوم آخر الليل آخر الليل، ومن كان يخاف أن لا يقوم آخر الليل فالأفضل أن يصلي أول الليل. قال إذا كانت الزيادة على دعاء الحسن هو قول الجمهور العلماء، فلماذا نرى كثيرا من مساجد أهل السنة في رمضان يحتفون بما يدعي الحسن؟ الأمر في هذا كما سمعت واسع، من احتفى بأجزاء، فمن تركه من أصله ماذا؟ يجوز له، فالأمر فيه سهل، إن زاد له ذلك وإن اقتصر عليه له ذلك، وإن تركه بالكلية له ذلك. هي أسئلة مخلطة بعضها تتعلق بالدرس وتحتاج ترد، لكن نقرأها. أخ يقول بعض الأخوة يخرجون بدون إذن، قد رأينا كثيرا منهم يخرجون، لما نسمح لأحد يخرج بدون إذن إلا لحاجة استأذن يخرج. أما طالب ترى ترى في السوق وترى ترى في غيره فهذا لا نأذن له، وإذا كانت له حاجة استأذن إذا أراد الخروج. ولا يبقى كلما أراد شيئا خرج، لا يخرج، إذا له حاجة يجمعها مع حاجة أخرى وحاجة ثالثة ويخرج مرة يستأذن ويخرج، لأن الطالب الذي يأتي هنا نسينا بعضهم دون البلوغ يعتبر أمانة. هذا فمن أراد الخروج إلى السوق أو ما حوله لا يخرج إلا بإذن. يقول هل يرتل الحديث ويقرأ مثل ما يقرأ القرآن؟ هو مذهب لبعض العلماء، يذكرون هذا في كتب الحديث، كتب المصطلح الحديث، ترتيل الحديث، وبعض العلماء كان يرتل، وكان ممن يرى الترتيل من مالك، لكن اختلفوا في مراد مالك، هل مراده بالترتيل كما يرتل القرآن أو مراده بالترتيل أنه يقرأ بتمهل؟ وأنا أظنما قال مراد مالك أنه كان مالك يرتل الحديث، أي أنه يقرأه بتمهل وأنا ولا يستعجل فيه، وبعضهم فهم أنه يرتل كما يرتل القرآن. والحق أن هذا الأمر قد حصل فيه توسع، حتى بعض القارئين على العلماء صار يرتل حتى ماذا؟ المتون العلمية، يرتل حتى مثلا في العقيدة ومثلا في الأصول يرتله ترتيلا، يعني مثل قراءة القرآن، والترتيل هو معنى الترسل في الكلام وعدم الاستعجال فيه، أما التلحين كما يكون القرآن فهذا يدعى للقرآن. أخي سأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، يقول هل تشرع في أوله أو آخره؟ وهل من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله ستأتي هذا في الدرس الآتي، نذكر هذه المسألة، هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت؟ قال من هو الذي كان من الخلفاء إذا ذكر القبر يبكي؟ يقول القبر أول منازل الآخرة، من هو؟ عثمان رضي الله عنه، الحديث عنه صحيح. أخي يسأل عن الذي يتأخر في المدرسة وهم يسمعون الصلاة يؤذن ويصلون وهم في المدرسة، هذا معصية، هذا حرام، أصل يجعلون الدراسة إلى وقت الأذان، إذا أذن يذهبون. أما أنه يؤذن وتقام الصلاة ويصلي الناس في المساجد وهم في المدرسة فهذا تركوا واجبا صلاة الجماعة وهم آثمون عليه. ولأجل ذلك قلت البركة في ماذا؟ في المدارس، ترى أن يقدمونها على الصلاة، صلاة الظهر لا سيما في هذه الأيام التي يتقدم فيها الأذان تضيع كثيرا عليه. وأما صلاة العصر فأغلب الأحيان، لأن غالبا يأتي وقت صلاة العصر وهم في درس، والناس يصلون في المساجد وهم في المدرسة، ولذا ما تجد فيها بركة. بعض الطلبة في المدرسة يقرأ إلى الصف الثالث أو الرابع، ما يستطيع يقرأ من الكتاب، ما يستطيع يقرأ، والذين يتربون في المساجد ربما ترى أقل من سنة، تراه يكتب ويقرأ، بركة. قال بعض أهل العلم الله في قوله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، قال كأنه يشترط على الله أن يغفر ذنبه. أي وجه الشرط؟ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، دعاء ما في ظاهر من الشرط، ودعاء المغفرة جميع الذنوب وارث، اللهم اغفر لي ذنبي كله جله وجله وأوله وآخره. ها؟ في مقامنا، يعني الزيارة في مقامنا، هذا نعم، اللهم لا تدع لنا في مقامنا، هذا الشرط، يعني الآن ها، صحيح هذا الشيء فيه نشارة، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، يعني ما نخرج إلا قد غفرته، ها؟
اللهم اغفر لنا الآن.